بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم للمناهج الشرعية. ثلاث أربع حلقات، أنا بس ما رح أزيد على هذا، أتكلم في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وقلت لكم السبب في هذا أن دخلنا في باب النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرين وأنصار، وأن أكثر من نالهم السب والشتم سيد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيد كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. وذكرت لكم أن هناك كلام شنيع يقال في حق أبي بكر وعمر، فلذلك أفردت حلقات ماضية في حق أبي بكر وعمر الخطاب، وهذه هي الحلقة الثانية في حق عمر الخطاب في فضله. بعدين نرجع إن شاء الله في المناهي الشرعية. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يعني حتى مكانه في الدين مكانة كبيرة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. شفت الناس علي ولابسين قمص، القميص المعروف جمع قميص، فمنها ما بلغ الثدي، يعني منها ما قميص مثل نقول احنا قصير عليه إلى ثدينا، فمنها ما بلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني عليه قميص طويل، وهذا القميص يعني كان فائض عليه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني أولت أن عمر الخطاب عنده دين، أفاض الله عليه في الدين. لقد كان عمر رضي الله عنه بالإضافة لذلك عالما، كما جاء عن الزهري قال: أخبرني حمزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم شربت يعني من اللبن حتى أنظر إلى الري يخرج من ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني عمر أخذ مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان عمر حريصا على طلب العلم وعلى التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يوصي الناس يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. وصفحات يعني علم عمر ملأت التاريخ. ابن الجوزي كتب كتاب كامل في علم عمر الخطاب رضي الله عنه، وفي كتاب طبع في الهند ب360 صفحة فضل الشيخين أو مكانة الإمامين أبو بكر وعمر، ترجمه إلى العربية الشيخ مقتدى حسن الأزهري، كتاب توني حصلت عليه، وكتاب حقيقة قيم في بابه 360 صفحة تقريبا، منقول كتب عالم هندي من علماء الهند ونقله إلى العربية الشيخ الأستاذ الدكتور مقتدى حسن الأزهري، وهو عالم من علماء الهند له مكانة الجليلة. ولذلك عمر الخطاب قد اشتهر عنه كثير من أعمال الخير وأعمال البر، وكان رجلا فقيها، كما جاء عن قبيصة بن جابر قال: والله ما رأيت أحد أرأف برعيته ولا خيرا من أبي بكر الصديق، ولم أرى أحدا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أقوم بحدود الله ولا أهيب في صدور الرجال من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لقد جمع عمر الخطاب الناس في صلاة التراويح، فقد خرج إليهم عمر في ليلة من ليالي رمضان، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه والآخر يصلي بصلاته والرهط والجماعة، فقال عمر: أرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني صلاة الفجر التي أحيانا يضيعونها خير من هذه. قال عبد الله بن مسعود: ما أظن أهل بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزن يوم أصيب عمر إلا أهل بيت سوء. إن عمر كان أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وقال أيضا: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وقال ابن مسعود: لو أن عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فأنكرت ذلك، فأتيت إبراهيم النخعي فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأحسب 9 أعشار العلم ذهب يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان لعمر الخطاب مواقف جليلة وافقه القرآن بها، وهي مواقف كثيرة نزل القرآن يوافقه فيها، كما جاء عن أنس قال: عمر وافقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت له: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية في هذا الوضع، يعني كمثل ما قال عمر. وفي رواية قال: وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وغيرها من الأشياء الكثيرة التي نزل القرآن يوافق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل وافق القرآن عمر الخطاب في منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على بن سلول لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يصلي عليه. فجاء ابنه فقال: يا رسول الله، إذا ما تصلي على أبوي والله تصير سب لنا في جبين التاريخ، يعني كل إنسان في المدينة يموت أنت تصلي عليه، شو يقولون عن الناس الأنصار والمهاجرين والخزرج والأوس، شو يقولون عن النبي ما صلى على أبوك إذا أبوك رأس المنافقين والكفار؟ فقال: يا رسول الله، يعني تصير سب إذا ما تصلي على أبوي وتجي وتقف عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له فأتى. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وثبت إليه جال عمر الخطاب فقال: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق؟ أتذكر يوم كذا وكذا، يوم أحد رجع بثلث الجيش؟ أتذكر يوم غزوة بني المصطلق قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل؟ يقول: فجعلت أعد على النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قعدت أعدد لي يا رب، ما يصير تصلي المنافق، هذا فعل كذا وكذا. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآيات. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر إذا رآه الشيطان في مكان هرب منه، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه، وفي رواية يسألنه يستكثرنه، عالية أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب انحاشوا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك بأبي وأمي، ما أضحكك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله لا حق أن يهبنا، أي يعني خافون منك. ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمهم. قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إني لأنظر إلى شيطان الجن والإنس قد فروا، أو شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. قال ابن حجر: ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وقال الإمام النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، وفارق ذلك الفج وذهب من فج إلى آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل به شيء، مع أن عمر لا يراه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي، فأبت. فقلت: لتأكلن أو لطخن وجهك، فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة، يعني طعام مثل ما نقول إحنا شوربة ولا تشريبة ولا، فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بيده لها وقال لها: أي لسودة، لطخي وجه عائشة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها. فمر عمر فقال: يا عبد الله، يا عبد الله، ينادي. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل فقال: قوما قوما فغسلا وجهكما. فقالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نخاف من عمر. وكان عمر رضي الله عنه فطنا ذكيا مع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، من يعني ما يدلك على ذكاء وفطنة أن الناس في غزوة تبوك أصابتهم مجاعة، قعدوا 40 يوم في تبوك وكان عام العسرة وما في شيء، فأصابت الناس مجاعة، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني الإبل ننحرها ناكل لحمها ونستفيد منها ودهنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، جيش 30,000، إذا تفعل هذا ما يصير عندنا إبل نركبها، ولكن أدعهم فليأتوا بفضل أزوادهم، ثم أدعوا لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسط، يعني جلد فبسط، ثم دعا بكسرة حتى اجتمع من ذلك على النطع شيء يسير، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه 30,000 واحد، إلا ملأوا أوعيتهم فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. لقد كان عمر بن الخطاب قويا يهابه الناس. ابن عباس شاب صغير يقول: عندي سؤال، والله قعدت سنة كاملة ما أنا قادر أسأل عمر، خايف منه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة الله، قال: فوقفت له حتى فرغ، يعني في السفر صير ملاطفة سنة وأنا خايف أقول له، ثم سرت معه فقلت له: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم، فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. مو بس هذا، يقول عكرمة: حجام كان يقص عمر بن الخطاب، حجام يحلق له، يقول كان يقص لعمر بن الخطاب، وكان عمر رجلا مهابا. فتنحنح عمر، قاعد عمر على الكرسي والحجام يحلق له، كح عمر، قال: فتنحنح عمر، قال: فبال الحجام على نفسه. يا الله، قال: فبال الحجام على نفسه. فأمر له عمر 40 درهما، أمر له، والحديث في مسلم وأحمد عن أبي هريرة، أمر له عمر 40 درهما. قد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إنسان يندر في أن يلقى أو نرى في التاريخ مثل عمر الخطاب، ومع ذلك كان يعني متواضعا، كان رضي الله عنه يطلب من الآخرين أن يدعو له، يعني كما جاء ذكر الذهبي في السير، قال: حدثنا شرحبيل أن الأسود العنسي اللي خرج في اليمن وتنبأ وادعى النبوة بعث إلى أبي مسلم الخولاني، نادى أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني يعني من التابعين وظل ثابتا على إيمانه، وبعضهم يقول هو من صغار الصحابة، قال: فأتاه بنار عظيمة، الأسود العنسي شب نار عظيمة، وقال لي: أبو مسلم الخولاني، دش داخل النار، هذا حرقك بالنار إذا أنت على حق، فدعا الله أن الله ينجي، وأني أنا على حق يا ربي. فدخل أبو مسلم الخولاني ألقي في النار فلم تضره، فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا، يعني إذا ما تطرد هذا الإنسان عنك أفسد عليك أتباعك، فأمره بالرحيل. فقدم أبو مسلم الخولاني إلى المدينة، دخل المدينة، ما حد يعرفه، عمر ما شافه من قبل، لكن خبر اشتهر أن أبو مسلم الخولاني دخل إلى النار والله نجاه منها، فأناخ الراحلة ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر وكأنه وقع في قلبه أن هذا أبو مسلم، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ فقال له أبو مسلم: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ فقال: ذاك عبد الله بن ثوب. يقول له: هذا عبد الله بن ثوب، يقصد مسلم الخولاني. قال: نشدتك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى بكاء شديدا، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبو بكر الصديق، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. شوف تواضع رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان عمر عابدا، مع كثرة ما جاء من البشارة في حقه، إلا أنه كان عابدا رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ يعني تصلي الوتر. قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. قال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، أي بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وعن أسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يصلي ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل، شوف الحاكم المسلم التقي النقي، ليلة عبادة وشؤون رعية وتفقد لأحوال الناس، قال: حتى كان من آخر الليل يعظ أهله يقول: الصلاة الصلاة، ويتلو عليهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال زياد بن حدير رحمه الله: رأيت عمر الخطاب أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما مات عمر حتى سرد الصوم. قال الحسين: تزوج عثمان بن أبي العاص امرأة من نساء عمر، يعني من أهله، فقال: والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد، ولكنني أحببت أن تخبرني عن ليل عمر. قال ابن كثير: عن ليل عمر كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر.
وقال لمعاوية بن خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقد كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيا على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاء عن عمر بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام معجب. قال: أمن كتاب الله؟ قال: لا. فدعا بالدرة فجعل يضربه بهذا ويقول: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى آخر الآيات. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم. على سبب الضياع، الدخول على كتب الفلاسفة والملاحدة وغيرهم، وإضاعة الوقت وترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المعرور قال: خرجنا مع عمر الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: فقرأ بنا في صلاة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش؟ فلما انصرف فرأى الناس مسجدا، لما انتهى من الصلاة رأى الناس مسجدا فبادروه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي في طريقه. هكذا كان رضي الله عنه. قال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله يعني من حكمة عمر رضي الله عنه ومن علمه، وكان جوادا مع هذا، مع شدته كان كريما جوادا. قال الأعمش: كنت يوما عنده فأتي باثنين وعشرين ألف درهم فلم يقم من مجلسه حتى يفرقها، وكان إذا أعجبه شيء من مال تصدق به، وكان كثيرا ما يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك فقال: إني أحبه، وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال مجاهد: كتب عمر الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية، يعني يشتري له جارية من سبي جلولاء، ففعل، فدعاها عمر فأعتقها، ثم تلا هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول أسلم مولى عمر: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر، عن بعض شأن عمر، أسلم دائما مع عمر، خادم عمر، فابن عمر سألني عن شأن أبيه فأخبرته، فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر. يقول: ما شفت واحد أكثر من عمر. قال الحافظ في الفتح: أي لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال، وهو محمول على وقت مخصوص وهي مدة خلافته ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة والقضاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيقال أنه كان في الناس أكثر من سنة ولم يأتيه خصومة لما كان رضي الله عنه وأرضاه يعني قاضيا. ولذلك عرف عن عمر أنه كان رجلا قويا. ذكر ابن عبد البر أن عروة ومجاهد روي أن رجلا من بني مخزوم، وهذه حقيقة قصة نختم فيها عجيبة، يعني أبو سفيان يعتبر سيد قريش وفارق سن كبير ما بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم أبو سفيان يوم الفتح، وبعدين بعد مدة من الزمان عمر بن الخطاب صار خليفة، فجاء رجل من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان، يعني يشتكي عند عمر بن الخطاب على أبي سفيان أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا، وقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك، يعني هذه الأرض اللي في مكة نعرفها لكم أنتم لبني مخزوم. أبو سفيان خذاها، شال الحد اللي صخرة وأكل نص المكان هذا، قال: هذا لي. فقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان، فأتني بأبي سفيان. فأتاه به فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهض بنا إلى موضع كذا وكذا. فنهضوا، ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان، خذ هذا الحجر منها هنا فضعه ها هنا، هذا لا تأخذ الدخل لك، رد الحجر هناك فضعه ها هنا. فقال أبو سفيان: والله لا أفعل. فقال عمر: والله لتفعلن. فقال: والله لا أفعل. فعلاه عمر بالدرة وقال: خذه لا أم لك، فضعه ها هنا، فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد، لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه، وأذللته لي بالإسلام. قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال: اللهم لك الحمد، إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر. يعني لولا أن الإسلام لصارت بيننا الآن حرب وقضية طويلة. سيرة عمر حقيقة سيرة عطرة لا تنقضي بهذه، وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى سهل نمر على مقتطفات منها. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.